إن سكينة بنت الحسين قالت: يا يزيد، رأيت البارعة رؤيا، إن سمعتها مني قصصتها عليك. فقال يزيد: هاتي ما رأيت. قالت: بينما أنا ساهرة وقد كللت من البكاء بعد أن صليت ودعوت الله بدعوات، فلما رقدت عيني رأيت أبواب السماء قد تفتحت، وإذا أنا بنور ساطع من السماء إلى الأرض، وإذا أنا بوصائف من وصائف الجنة، وإذا أنا بروضة خضراء في تلك الروضة قصر، وإذا أنا بخمس مشائخ يدخلون إلى ذلك القصر وعندهم وصيف. فقلت: يا وصيف، أخبرني لمن هذا القصر. فقال: هذا لأبيك الحسين، أعطاه الله تعالى ثوابا لصبره. فقلت: ومن هذه المشايخ؟ فقال: أما الأول فآدم أبو البشر، وأما الثاني فنوح، وأما الثالث فإبراهيم خليل الرحمن، وأما الرابع فموسى الكليم. فقلت له: ومن الخامس الذي أراه قابضا على لحيته باكيا حزينا من بينهم؟ فقال لي: يا سكينة، أما تعرفينه؟ فقلت لا. فقال: هذا جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت له: أين يريدون؟ فقال: إلى أبيك الحسين. فقلت: والله لألحقن جدي وأخبرنه بما جرى علينا. فسبقني ولم ألحقه. فبينما أنا متفكرة، وإذا بجدي علي بن أبي طالب عليه السلام وبيده سيف وهو واقف، فناديته: يا جداه، قتل والله ابنك من بعدك. فمضى وضمني إلى صدره وقال: يا بني، صبرا وبالله المستعان. ثم إنه مضى ولم أعلم إلى أين، فبقيت متعجبة كيف لم أعلم به. فبينما أنا كذلك، إذا بباب قد فتح من السماء، وإذا بالملائكة يصعدون وينزلون على رأس أبي. فلما سمع يزيد لعنه الله ذلك، لطم على وجهه وبكى، فقال: ما لي ولقتل الحسين. وفي رواية أخرى أن سكينة قالت: ثم أقبل علي رجل دري اللوني قمري الوجه حزين القلب. فقلت للوصيف: من هذا؟ فقال: جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدنوت منه وقلت له: يا جدا، قتلت والله رجالنا، وسفكت والله دماؤنا، وهتكت والله حريمنا، وحملنا على الأكتاب من غير وطاء نساك إلى يزيد لعنه الله. فأخذني إليه وضمني إلى صدره، ثم أقبل على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم قال لهم: ما ترون ما صنعت أمتي بولدي من بعدي؟ ثم قال الوصيف: يا سكينة، اخفضي من صوتك، فقد أبكيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذ الوصيف بيدي فأدخلني القصر، فإذا بخمس نسوة قد عظم الله تعالى خلقهن وزاد في نورهن، وبينهن امرأة عظيمة الخلقة ناشرة شعرها، وعليها ثياب سود، وبيدها قميص مضمخ بالدم، وإذا قامت يقمن معها، وإذا جلست يجلسن معها. فقلت للوصيف: من هؤلاء النسوة اللاتي قد عظم الله تعالى خلقهن؟ فقال: يا سكينة، هذه حواء أم البشر، وهذه مريم ابنة عمران، وهذه خديجة بنت خويلد، وهذه هاجر، وهذه سارة، وهذه التي بيدها القميص المضمخ بالدم، وإذا قامت يقمن معها، وإذا جلست يجلسن معها، هي جدتك فاطمة الزهراء. فدنوت منها وقلت لها: يا جدتها، والله قتل أبي وأوتمت على صغر سني. فضمتني إلى صدرها وبكت بكاء شديدا، وبكين النسوة كلهن. فقلنا لها: يا فاطمة، يحكم الله بينك وبين يزيد لعنه الله يوم الفصل. ثم إن يزيد لعنه الله تركها ولم يعبأ بقولها. وروى هذه القصة في الأنوار العثمانية على وجه آخر، وهو أن الحريم لما دخلوا في السبي على يزيد كان يطلع فيهن ويسأل عن كل واحدة بعينها، إلى أن قال فقال يزيد لعنه الله لزكينة: ارجعي مع النسوة حتى آمر بكن أمري. فقالت: يا يزيد إن بكائي أكثر من ضيف رأيته في الليلة. قال: قصيه علي. فأمر السائق بالوقوف، فقالت: إني لم أنم منذ قتل أبي الحسين، لأني لم أتمكن من الركوب على ظهر جمل أدبر أعجب، وكلما عثر بي يقهرني هذا زجر بن قيس ويوشحني ضربا بالساق، فلم أر من يخلصني منه. فلعنه يزيد وجلساؤه. ثم قالت: رقدت الليلة وإذا أرى قصرا من نور شرائفه من الياقوت وأركانه من الزبرجد وأبوابه من العود القماري، فبينا أنظر إليه وإذا ببابه قد فتح، وخرج منه خمس مشايخ يقدمهم وصيف إلى أن قال. فقالت: فقلت: يا جداه، لو رأيتنا على الأقطاب بغير وطاء ولا حجاب ينظر إلينا البر والفاجر لرأيت أمرا عظيما وخطبا جسيما. فانحنى علي وضمني إلى صدره، إلى أن قال فقالت: فدنوت منها وقلت: السلام عليك يا جدته. فرفعت رأسها وقالت: سكينة؟ قلت: نعم. فقامت لاطمة معولة، إلى أن قال فقالت: أخبريني يا سكينة عن حال العليل. فقلت: يا جدته، مرارا كثيرة أرادوا قتله فدفعهم عنه علته، لأنه مكبوب على وجهه وقد سلبوه ثيابه فلا يطيق النهوض، ولو تري حين أرقبوه على ظهر أعجف أدبر وقيدوا عنقه بقيد ثقيل فبكى. فقلنا له: ما يبكيك؟ قال: إذا رأيت قيدي هذا ذكرت أغلال أهل النار. فسألناهم فكه، فقيدوا أيضا رجله من تحت بطن الناقة، وإذا بفخذه يسيل دما وقيحا باكيا ليله ونهاره. إن نظر إلى رأس أبيه ورؤوس أنصاره مشهرين، وإن نظر إلينا عاريات مكشفات، فكلما رأى ذلك ازداد البكاء. فلطمت على وجهها ونادت فاطمة عليها السلام: وولداه وضيعته، هكذا صدر عليكم من بعدنا. ثم قالت: وجسد القتيل من غسله؟ من كفنه؟ من صلى عليه؟ من دفنه؟ من زواره؟ فقلت: لم يكن له غسل غير دموعنا، وكفنه السوافي من رمالها. ورحلنا عنه وزواره الطير والوحش. فنادت: وحسيناه وولداه وقلة ناصراه. إلى أن يزيد لعنه الله وجلساءه، وأمر بني أمية يبكون، فأمرهم بالانصراف فانصرهم. قال ابن الصباغ: ثم قال يزيد للحرم: أدخلوهن إلى الحريم. فلما أدخلوا على حرمه لم تبق امرأة من آل يزيد لعنه الله إلا أتيناهن وأظهرن التوجع والحزن على ما أصابهن وعلى ما نزل بهن، وأضعفن لهن جميع ما أخذ لهن من الحلي والثياب بزيادة كثيرة. وفي رواية أخرى أنهن لم يقبلن شيئا من ذلك. قال الشعبي: وكان ليزيد لعنه الله أخت اسمها همدة غير زوجته، فلما رأتهن وثبت قائمة على قدميها ثم قالت: أيتكن أم كلثوم أخت الحسين؟ قالت: أم كلثومها أنا، ويلك، ابنة الإمام الزكي والهمام التقي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من قرن الله طاعته بطاعته وعقابه بمعصيته، ومن فرض الله له الولاية على البدو والحضر، مبيد الأقران والمتوج بالنصر، مكسر اللات والعزى والهبل، فأقبلت عليها أخت يزيد لعنه الله وقالت يا أم كلثوم ولأجل ذلك أخذتم وبمثله طلبتم وبمثله طلبتم وهونتم يا بني عبد المطلب أمثل ربيعة وعتبة وأبي جهل وأبرى بهم تسفك دماؤهم أنسينا أباك يوم بدر وما قتل من رجالنا فقالت أم كلثوم يا من خبثت من الأولاد يا أم من خبثت من الأولاد ويا ابنة آكلة الأكباد لسنا كنسائكم المشهورات بالزنا ولا رجالنا كرجالكم العاكفين على اللات والعزى أليس جدك أبا سفيان الذي حزب على الرسول الأحزاب أليس أمك هند الباذلة نفسها لوحشي والآكلة كبد حمزة جهرا أوليس أبوك الضارب في وجه إمامه بالسيف أوليس أخوك القاتل ظلما أخي وهو سيد شباب أهل الجنة وأهل الكتاب والسنة وابن بنت الرسول المخدوم بجبرائيل وميكائيل وكثير مما ملكتموه في هذه الدنيا فإنه في الآخرة قليل قال الشعبي فلم تجبها هند جوابا ثم وثبت من بعدها عاتكة ابنت يزيد على قدميها ثم نادت أيتكن سكينة بنت الحسين فقالت ها أنا المطلوبة بثار بدر وحنين ويلك أنتم بنا مستهزئون وبما نزل بنا شامتون فنحن من أهل بيت المصائب وأبونا علي بن أبي طالب فمن أنت يا ويلك قالت عاتكة بنت يزيد صاحبة العز الشامخ والذكر الباذخ أهل الحق والديانة فقالت لها سكينة ويلك مهلا إن الله تعالى جعل الدنيا دار بلوى وجعل الآخرة لمن ناوى الدنيا ولستم يا ويلك مثلنا أليس أبوك المفتخر بقتل آل محمد صلى الله عليه وآله ظلما وأمك المعتكفة لعبدها فعليك وعليها لعنة الله وأما نحن فأهل بيت الأحقاف ورجالنا أهل الأعراف والصفوة من أهل عبد مناف فلم تجبها عاتكة وقد ألقمت حجرا قال الشعبي ثم وثبت من بعدها أم حبيبة امرأة يزيد وقالت أيتكن شاه ابنة كسراء وشروان فقالت ها أنا ابنة الملك ومن جمع لها فخر الدنيا والآخرة في المملكة درجة وفي الإمامة هدية وأنا زوجة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله المقتول ظلما وابن الوصي المرتضى من أنت يا ويلك قالت أنا أم حبيب زوجة يزيد صاحب العز والفخار ومن خضعت لطاعته جميع الأمصار قال الشعبي فأقبلت عليها زوجة الحسين ونادت وعجباه أين البعير من الفرس وأين ضوء الشمس من الغلس ونحن ملوك الأمصار ورجالنا السادة الأطهار وأنتم بنو أمية أخذت كلاب النار ثم تلت وكان الكافر على ربه ظهيرا ويلك أفبأجدادكم الجاهلية وأولادكم تفتخرون أم بقهركم لنا تصولون قال فسكتت ولم تتكلم وكان لها جارية كانت نائمة فانتبهت من نومها ولطمت وجهها ومزقت ما كان عليها من الثياب الفاخرة وقالت شاهت وجوهكم وتعست جدودكم يا أولاد الشجرة الملعونة في القرآن ونسل الرجس والطغيان يا آل أبي سفيان المتهمين في أنسابكم والمعروفين بقبائح أحسابكم حيث لم يصح إسلامكم ولم يثبت عند الله إيمانكم ويلكم هؤلاء أولاد اليعشوب الزكي والبر التقي أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنشأت تقول وجوه نورها يزكو كنور البدر والشمس رسول الله والطهر خيار الجن والإنس حسين السبط مقتول بسيف الفاسق الرجسي. قال الشعبي ثم خرجت إلى يزيد لعنه الله وهي منشورة الشعر فقالت ويلك كف عن ولد فاطمة الزهراء فإني كنت الساعة نائمة فرأيت في منامي كأن أبواب السماء قد فتحت ورأيت أربعة من الملائكة قد أحاطوا بقصرك وهم يقولون احرقوا هذه الدار فقد سخط على أهلها الملك الجبار. قال سهل وكانت هذه المرأة زوجة ليزيد فقال لها ويلك وترثين لأولاد فاطمة الزهراء والله لأقتلنك شر قتله. قالت له وما ينجيني من القتل. قال تقومين على قدميك وتسبين علي بن أبي طالب وعترته فإنك تنجين من القتل. قالت نعم أفعل ذلك إذا أنت أحبرت من يسمع مقالي. فأمر اللعين بإحبار الناس فلما اجتمعوا قامت قائمة على قدميها وقالت يا معشر من حبر إن هذا يزيد بن معاوية لعنه الله قد أمرني أن أسب علي بن أبي طالب وعترته ألا فأنصتوا لما أقول ألا إن لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين على يزيد وأبيه وجده أبي سفيان وحزبه وأتباعه إلى يوم الدين. قال فلما سمع الناس كلامها غضب يزيد لعنه الله غضبا شديدا وقال من يكفيني أمرها. فقام إليها رجل من أهل الشام فضربها ضربة جد لها صريعة فانتقلت إلى رحمة الله تعالى. وذكر أبو مخنف قصة الجارية بصورة أخرى. قال قال سهل وخرجت جارية من قصر يزيد فرأته ينكت ثنايا الإمام فقالت قطع الله يديك ورجليك تنكت ثنايا طالما قبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إني كنت نائمة إني كنت بين النائمة واليقظانة إذ نظرت إلى باب السماء قد فتح وإذا أنا بسلم من نور قد نزل من السماء إلى الأرض وإذا بغلامين أمردين عليهما ثياب خضر وهما ينزلان على ذلك السلم وقد بسط لهما في ذلك الحال بساط من زبرجد الجنة وقد أخذ نور ذلك البساط من المشرق إلى المغرب وإذا برجل رفيع القامة مدور الهامة قد أقبل يسعى حتى جلس في وسط ذلك البساط ونادى يا آدم أبي أهبط فهبط رجل دري اللون طويل ثم نادى يا أبي سام أهبط فهبط ثم نادى يا أبي إبراهيم أهبط فهبط ثم نادى يا أبي إسماعيل اهبط يا أبي إسماعيل اهبط فهبط ثم نادى يا أخي موسى اهبط فهبط ثم نادى يا أخي عيسى اهبط فهبط ثم رأيت امرأة واقفة وقد نشرت شعرها وهي تنادي يا أمي يا حواء اهبطي يا أمي يا خديجة اهبطي يا أمي يا هاجر اهبطي ويا أختي سارة اهبطي ويا أختي مريم اهبطي وإذا هاتف من الجو يقول هذه فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى زوجة علي المرتضى أم سيد الشهداء المقبور بكربلاء. ثم إنها نادت يا أبتاه ألا ترى ما صنعت أمتك بولدك الحسين. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا أبي آدم ألا ترى إلى ما فعلت الطغاة بولدي فبكى آدم وبكى كل من كان حاضرا حتى بكت الملائكة لبكائهم. ثم رأيت رجالا كثيرا حول الرأس الشريف وقائلا يقول: خذوا صاحب الدار واحرقوه بالنار. فخرجت أنت يا يزيد من الدار وأنت تقول: النار النار، أين المفر من النار؟ فأمر يزيد لعنه الله بضرب عنقها رحمة الله عليها. وروى أبو مخنف بعد نقل كلام من قص ليزيد لعنه الله قبايا يوم الطف وأخبره بها ونقل كلام يزيد لعنه الله: كنت أربى بطاغيتكم بدون قتل الحسين عليه السلام. قال الراوي: فسمعته بنت عبد الله زوجة يزيد، وكان يزيد مشغوفا بها. قال: فدعت برداء فتردت ووقفت من وراء الستر وقالت ليزيد: هل عندك من أحد؟ قال: أجل. فأمر من كان عنده من الناس بالانصراف وقال: اللعين ادخلي. فدخلت. قال: فنظرت إلى رأس الحسين فصرخت فقالت: ما هذا الرأس الذي معك؟ فقال: رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قال: فبكت وقالت: يعز والله على فاطمة أن ترى رأس ولدها بين يديك، وإنك يا يزيد لقد فعلت فعلا استوجبت به اللعن من الله ورسوله، والله ما أنا لك بزوجة ولا أنت لي ببعل. فقال لها: ما أنت وفاطمة؟ فقالت: بأبيها وبعلها وبنيها هدانا الله تعالى وألبسنا هذا القميص. ويلك يا يزيد، بأي وجه تلقى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال لها: يا هند، دعي هذا الكلام. فما اخترت قتله. فخرجت باكية ودخل عليه الشمر لعنه الله. وذكر أبو مخنف وغيره أن يزيد أمر بأن يصلب الرأس على باب داره، وأمر بأهل بيت الحسين أن يدخلوا داره. فلما دخلت النسوة دار يزيد لم يبق من آل معاوية ولا آل أبي سفيان أحد، إلا استقبلهن بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين، وألقين ما عليهن من الثياب والحلي، وأقمن المأتم عليه 3 أيام. وخرجت هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز امرأة يزيد، وكانت قبل ذلك تحت الحسين حتى شقت الستر وهي حاسرة، فوثبت إلى يزيد وهو في مجلس عام، وقالت: يا يزيد، أرأس ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله مصلوب على فناء بابي؟ فوثب إليها يزيد لعنه الله فغطاها وقال: نعم، فاعولي عليه يا هند، وابكي على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصريحة قريش وصريح قريش. عجل عليه ابن زياد فقتله قتله الله. قال في البحار ونقل عن هند زوجة يزيد قالت: كنت أخذت مضجعي فرأيت بابا من السماء قد فتح والملائكة ينزلون كتائب كتائب إلى رأس الحسين وهم يقولون: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فبينما أنا كذلك إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من السماء وفيها رجال كثيرون وفيهم رجل دري اللون قمري الوجه، فأقبل حتى انكب على ثنايا الحسين يقبلها وهو يقول: يا ولدي، قتلوك أتراهم ما عرفوك ومن شرب الماء منعوك؟ يا ولدي، أنا جدك رسول الله، وهذا أبوك علي المرتضى، وهذا أخوك الحسن، وهذا عمك جعفر، وهذا عقيل، وهذا حمزة، وهذان حمزة والعباس. ثم جعل يعدد أهل بيته واحدا بعد واحد. قالت هند: فانتبهت من نومي فزعة مرعوبة، فإذا بنور قد انتشر على رأس الحسين فجعلت أطلب يزيد فإذا هو قد دخل إلى بيت مظلم وقد أدار وجهه إلى الحائط وهو يقول ما لي ولقتل الحسين ما لي ولقتل الحسين وقد وقعت عليه الهموم فقصصت عليه المنام وهو منكس الرأس. قال فلما أصبح استدعى بحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهن أيما أحب إليكن المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة. ونذكرها هنا الأمور التي صارت سببا لإطلاق يزيد لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن السجن والحبس. فعلم أن الأسباب المتصورة لذلك كثيرة، فمنها أن ذلك الكافر الزنديق قد رأى من الرأس الشريف، وهكذا من آل الرسول صلى الله عليه وآله من الكرامات الباهرات وخوارق العادات الساطعات ما لا يعد ولا يحصى. ومنها أن ذلك الكافر قد رأى في منامه رؤيا هائلة في الليلة التي رأت فيها زوجته هند الرؤيا التي تقدم ذكرها في المجلس المتقدم على هذا الكلام. ويكشف عن ذلك قوله فجعلت أطلب يزيد فإذا هو قد دخل إلى بيت مظلم وقد أدار وجهه إلى الحائط وهو يقول ما لي ولقتل الحسين إلى آخر ما تقدم. ومنها ما رأته زوجته هند في منامها وقصت له وقد تقدم ذكره. ومنها ما رأته جاريته في منامها وقد تقدمت قصتها. وكان من كلامها وقد رأيت جمعا من الملائكة كانوا يريدون أن يحرقوا دار يزيد ومن فيها. ومنها ما رأته سكينة سلام الله عليها في منامها. ومنها أن ذلك كان منه بطلب بعض أمراء بني أمية كان منه بطلب بعض أمراء بني أمية ذلك منه طلبوا منه إطلاق أهل البيت نفسه. وبإصرار وبإلحاح منهم في سؤاله وطلبه ذلك وطلبهم منه ذلك إلى غير ذلك من الأمور والأسباب المتصورة. وبالجملة فإن أكثر هذه الأمور قد صار سببا لوقوع الخوف والرعب في قلب ذلك الكافر الزنديق، أي بالنسبة إلى زوال دولته وانصرام أجله هذا. ولكن مقتضى الحق والتحقيق في ذلك المقام هو أنه لم يكن واحد من هذه الأمور ولا مجموعها من حيث المجموع سببا تاما لإطلاقه آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الحبس والسجن، لأن شدة زندقته وقساوة قلبه وغلوه في الكفر والطغيان كان من مقتضياتها ألا يؤثر أمثال ما ذكر فيه أصلا. بل السبب التام في ذلك هو الخوف والرعب في قلبه لعنه الله بسبب وقوع المحادثات في شأنه بين الناس ونفور أهل الشام عنه وقرب ثوران الفتنة وهجوم الناس عليه. وقد ظن لعنه الله ظنا متاخما للعلم، بل قطع بأنه لو أراد بقاء آل الرسول في السجن والحبس بعد ذلك الزمان لزالت دولته بهجوم الناس عليه من كل صقع وجانب ومن كل طرف وناحية. وإن شئت البيان التام في ذلك المقام فاسمع لما يذكر لك، واعلم أن أبا مخنف لما ذكر احتجاج سيد الساجدين وقول يزيد إنما أردت بإصعاده المنبر زوال ملكي، قال يزيد أما علمت أن هذا من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة؟ وأمره بضرب عنق المؤذن. ثم قال الراوي إن أهل الشام كانوا كأنهم نيام فانتبهوا فعطلوا الأسواق وجددوا العزاء وأظهروا المصيبة لأهل العباء وقالوا والله ما علمنا أنه رأس الحسين، وإنما قيل رأس خارجي خرج بأرض العراق. فلما سمع يزيد لعنه الله ذلك استعمل لهم الأجزاء في القرآن حينئذ ما لهم حديث إلا حديث الحسين، حتى إن الرجل يقول لصاحبه: يا فلان، أما ترى إلى ما فعل بابن بنت نبينا؟ فبلغ ذلك يزيد، وعرف أن أهل الشام لا يشغلهم عن ذكر الحسين شاغل، فنادى في الناس أن يحضروا إلى المسجد الجامع، فحضروا من كل جانب ومكان. فلما تكامل الناس قام فيهم خطيبا وقال: يا أهل الشام، أنتم تقولون إني قتلت الحسين أو أمرت بقتله، وإنما قتله ابن مرجانة. ثم قال: والله لأقتلن من قتله. ثم دعا بالذين حضروا قتل الحسين وأحضروا بين يديه، فالتفت إلى شبث بن ربعي وقال له: يا ويلك، أنت قتلت الحسين أو أنا أمرتك بقتله؟ فقال شبث: أنا والله ما قتلته، ولكن لعن الله من قتله، بل قتله مصابر بن الرهيتية. قال فالتفت إليه يزيد وقال: ويلك، أنت قتلت الحسين أم أنا أمرتك بقتله؟ قال: لا والله، بل قتله قيس بن الربيع. فالتفت إليه وقال: أنت قتلت الحسين أم أنا أمرتك بقتله؟ قال: لا. قال: فمن قتله؟ قال: قتله شمر بن ذي الجوشن. فالتفت إليه وقال: أنت قتلت الحسين أم أنا أمرتك؟ قال: لا. قال: فمن قتله؟ قال: سنان بن أنس النخعي. فقال له: أنت قتلت الحسين أم أنا أمرتك؟ قال: لا. قال: من قتله؟ قال: قتله خولي بن يزيد الأصبعي. فقال له: أنت قتلت الحسين أم أنا أمرتك بقتله؟ قال: لا. فعند ذلك غضب يزيد غضبا شديدا وقال: ويلكم، يحيل بعضكم على بعض ويري بعضكم بعضا. قالوا: قتله قيس بن الربيع. قال له: أنت قتلت الحسين؟ قال: ما قتلته. قال: لا، يا ويلكم، من قتله؟ قال: يا قال قيس: يا أمير المؤمنين، أنا أقول لك من قتله ولي الأمان. قال: نعم. قال: والله ما قتل الحسين إلا الذي عقد الرايات وفرق الأموال وبذل العطايا وصف المال على الأنضاع وسير الجيوش جيشا بعد جيش. فقال يزيد: لعنه الله، ومن ذاك؟ فقال: أنت والله ما قتل الحسين غيرك يا يزيد. فغضب من قوله وقام فدخل داره في قصره ووضع الرأس الشريف في طست وغطاه بمنديل ديبقي ووضعه في حجره، ودخل إلى بيت مظلم وجعل يلطم خده على أم راسه وهو يقول: ما لي وقتل الحسين. ثم خرج ودعا بالحرم واعتذر عندهن وقال لهن: أيما أحب إليكن، المقام عندي والجائزة السنية، أم المسير إلى المدينة؟ فقلنا: نحب أن ننوح على الحسين. قال: فأمر يزيد فأفسحوا لهن دارا وهيئوا لهن كل شيء يحتاج إليه، وجعلن يبكين على الحسين. فلم يبق في دمشق قرشية إلا لبست السواد، وجعلن يبكين على الحسين عليه السلام 7 أيام. فلما كان يوم 8 عرض عليهن وخيرهن بين المقام عنده والمسير إلى المدينة المشرفة، فاخترنا المسير إلى المدينة. قال في البحار بعد ذكر قضية رؤيا هند زوجة يزيد: قال الراوي: فلما أصبح استدعى بحرم رسول الله وقال لهن: أيما أحب إليكن، المقام عندي أو الرجوع إلى المدينة ولكم الجائزة السنية؟ قالوا: نحب أولا أن ننوح على الحسين. قال: افعلوا ما بدا لكم. ثم أخليت لهن الحجر والبيوت في دمشق، ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين، وندبوه على ما نقل 7 أيام بلياليها. فلما كان اليوم 8 دعاهن يزيد أنه قالوا أنها مخصوص بحق الحسين لأنها مشهور ومتواتر قدم حجة البديل المؤلف علق على ذلك لأنه بيعلق على المجلس قال على كل رواية روايات ذي المجلس قرنا مجلسين الليلة يعني فقرتين قال إن البكاء أن النوح والنتبة وإن كان منهي عنها في نهي عام وهذا مخصص وفعلهم حجة لكون مجموعة هذه لعلهم لا يصبر أن الراوي يفسر البكاء بالنوح جوه من الرواية بالمعنى وجوبها تجاوز وتسامح في الزيادة فلما كان اليوم الثامن دعاهن يزيد وعرض عليهن المقام فأبينا وأردنا الرجوع إلى المدينة وها هنا أمور أقوال وأفعال صادرة عن يزيد بعد إطلاقه أو حين إطلاقه آل الرسول عن الحبس والسجن قال أبو مخنف ثم إن يزيد أنزلهم في داره الخاصة فما كان يتغدى ولا يتعشى حتى يحضر علي بن الحسين إلى أن قال وقال لعلي بن الحسين اذكر حاجاتك الثلاث اللاتي وعدتك بقضائهن فقال الأولى أن تريني وجه أبي وسيدي ومولاي الحسين عليه السلام فأتزود منه وأنظر إليه وأودعه والثانية أن ترد علينا ما أخذ منا والثالثة إن كنت عزمت على قتلي أن توجه مع هؤلاء النسوة من يردهن إلى حرم جدهن فقال أما وجه أبيك فلن تراه أبدا وأما قتلك فقد عفوت عنك وأما النساء فما يردهن إلى المدينة غيرك وأما ما أخذ منكم فأنا أعوضكم عنه أضعاف قيمته فقال الإمام عليه السلام أما ما لك فما نريده وهو موفر عليك وإنما طلبت ما أخذ منا لأن فيه مغزل فاطمة بنت محمد صلوات الله عليه وآله وقلادتها وقميصها فأمر برد ذلك وزاد عليه 200 دينار فأخذها زين العابدين وفرقها في الفقراء والمساكين ثم أمر برد الأسارى وسبايا البتول إلى أوطانهم بمدينة الرسول قال المفيد وصاحب المناقب وروي أن يزيد عرض عليهم المقام بدمشق فأبوا ذلك قالوا بل ردنا إلى المدينة فإنها مهاجر جدنا فقال للنعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جهز هؤلاء النسوة بما يصلحون وابعث معهم رجلا من أهل الشام أمينا صالحا وابعث معه خيلا وأعوانا ثم كساهم وحباهم وفرض لهم الأرزاق والأنزال ثم دعا بعلي بن الحسين عليهما السلام فقال له لعن الله ابن مرجانه أما والله لو كنت صاحبه يعني الحسين عليه السلام ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياها ولدفعت عنه الحتف بكل ما قدرت عليه ولو بهلاك بعض ولدي ولكن قضى الله ما رأيت فكاتبني من المدينة وأنهي إلي كل حاجة تكون لك وتقدم بكسوته وكسوة آل بيته وأنفذ معهم في جملة النعمان بن بشير رسولا ثم أوصى بهم الرسول فخرج بهم الرسول يسايرهم قال أبو مخنف بعد قوله الذي نقلنا عنه وهو قوله فلما كان اليوم الثامن عرض عليهن وخيرهن بين المقام عنده والمسير إلى المدينة قال الراوي فعدل لهن المحامل وفرشها بفرش ديبقي والإبريسم وصب الأموال على الأنضاع وقال يا أم كلثوم خذي هذه الأموال عوضا عن الحسين واحسبي كان قد مات فقالت أم كلثوم يا يزيد ما أبسى قلبك تقتل أخي وتعطيني عوضه وتعطيني عوضه مالا والله لا كان ذلك أبدا. قال فأعطاهم مالا كثيرا وأخلف على كل واحد منهم ومنهن ما أخذ منه وزاد عليه من الحلي والثياب والأثاث. وروي أنه لما أمر يزيد بإطلاق آل الرسول عن الحبس حمل علي بن الحسين إلى يزيد وهم يزيد بضرب عنقه فوقف بين يديه وهو يكلمه ليستنطقه بكلمة يستوجب بها قتله على رأي يزيد، وعلي يجيبه حسب ما يكلمه، وفي يده سبحة صغيرة يديرها بأصابعه وهو يتكلم. فقال له يزيد لعنه الله أكلمك وأنت تجيبني وتدير أصابعك بسبحة في يدك، فكيف يجوز ذلك؟ فقال حدثني أبي عن جدي أنه كان إذا صلى الغداة وانفتل لا يتكلم حتى يأخذ سبحة بين يديه فيقول اللهم إني أصبحت أسبحك وأمجدك وأحمدك وأهللك بعدد ما أدير به سبحتي، ويأخذ السبحة ويديرها وهو يتكلم بما يريد من غير أن يتكلم بالتسبيح. وذكر أن ذلك محتسب له وهو حرز إلى أن يأوي إلى فراشه، فإذا آوى إلى فراشه قال مثل ذلك القول ووضع سبحته تحت راسه، فهو محسوب له من الوقت إلى الوقت. ففعلت هذا اقتداء بجدي. فقال له يزيد لست أكلم أحدا منكم إلا ويجيبني بما يعود به نفعه إلا وهو يجيبني بما يعود به نفعه علي. وعفى عنه ووصله وأمر بإطلاقه. قال أبو مخنف بعدما تقدم من كلامه ثم دعا بالجمال فأبركوها بالجمال فأبركوها فوطئت لهم بأحسن وطاء وأجمله، فدعا بقائد من قواده وضم إليه 500 فارس وأمره بالمسير إلى المدينة، فسار القائد بهم من دمشق وكان يقدمهن تارة ويتأخر عنهن تارة، وأحسن لهن بالصحبة والنصيحة والخدمة اللائقة. قال فعند ذلك قالوا له مر بنا على كربلاء، فمر بهم على كربلاء فوجد فيها يومئذ جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة معه قد أتوا لزيارة الحسين عليه السلام، فعند ذلك نزلوا في كربلاء وجددوا الأحزان وشققوا الجيوب ونشروا الشعور وأبدوا ما كان مكتوما من الأحزان والمصاب وأقاموا عنده أياما. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأماني بسنده عن عطية العوفي قال خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائري قبر الحسين عليه السلام، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم اتزر بإزار ثم ارتدى بآخر ثم فتح صرة فيها سعد فنثره على بدنه، ثم لم يخط خطوة إلا ذكر الله تعالى حتى أدنى من القبر. قال يا عطية ألمسنيه، فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء، فلما أفاق قال يا حسين يا حسين يا حسين ثلاثا، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، ثم قال وأنى لك بالجواب، وقد شخبت أوداجك على أشباحك وفرق بين بدنك وراسك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء وابن فاطمة سيدة النساء، وما بالك ألا تكون هكذا وقد غدتك كف محمد سيد المرسلين وربيت في حجور المتقين، وأربعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا. غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك ولا شاكة في الخيرة لك، فعليك سلام الله ورضوانه، فأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه يحيى بن زكريا. قال عطية: ثم جال ببصره حول القبر فقال: السلام عليك أيتها الأرواح الطيبة التي حلت بفناء الحسين عليه السلام وأناخت برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال عطية: فقلت لجابر بن عبد الله: وكيف ولم تهبط واديا ولم تعلو جبلا ولم تضرب بسيف والقوم فرقت بين رؤوسهم وأبدانهم فأيتمت الأولاد وأرملت الأزواج؟ فقال لي يا عطية: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، أحذرني نحو أبيات كوفان. قال: فلما صرنا في بعض الطريق قال لي يا عطية: هل أوصيك وما أظنني بعد هذه السفرة ألاقيك؟ أحبب محب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أحبهم، وأبغض مبغض آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أبغضهم، وإن كان صواما قواما. قال السيد في الملهوف: قال الراوي: ولما رجع نساء الحسين وعياله من الشام وبلغوا العراق قالوا للدليل: مر بنا على طريق كربلاء. فوصلوا إلى موضع المصرع فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم ورجالا من أولياء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وردوا لزيارة قبر الحسين عليه السلام، فتوافوا هنالك في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا المآتم المقرحة للأكباد، واجتمع إليهم نساء ذلك السواد، فأقاموا على ذلك أياما. وفي بعض الروايات: وأقاموا المآتم عند قبر الحسين 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع توجهوا نحو المدينة. قال المفيد وصاحب المناقب: ثم أوصى بهم الرسول، فخرج بهم الرسول يسايرهم، يعني الرسول المأمور بمسايرتهم من قبل يزيد، يسايرهم فيكون أمامهم، فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه كهيئة الحرس، ثم ينزل بهم حيث أراد أحدهم الوضوء ويعرض عليهم حوائجهم ويلطفهم حتى دخلوا المدينة. وفي بعض الروايات هكذا: وأنفذ معهم في جملة النعمان بن بشير رسولا، تقدم إليه أن يسير بهم في الليل ويكون أمامه حيث لا يفوتون طرفة عين، فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم، وينزل منهم جنبا، حتى إذا أراد إنسان من جماعتهم وضوءا أو قضاء حاجة لم يحتشم فسار معهم في جملة النعمان بن بشير، ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرعاهم كما وصاه يزيد ويرفق بهم. قال الحارث بن كعب: قالت لي فاطمة بنة علي: قلت لأختي زينب: قد وجب علينا حق هذا الرجل لحسن صحبته لنا، فهل لك أن نصله؟ فقالت: والله ما لنا ما نصله به إلا أن نعطيه حلينا. فأخذت سواري ودملجي وسوار أختي ودملجها وسلمناها إليه واعتذرنا من قلتها وقلنا هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيانا. فقال لو كان الذي صنعت للدنيا كان في دون هذا رضاي ولكن ما فعلته إلا لله وقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ذلك في الفصول المهمة. لكن قالت فاطمة بنت الحسين لأختها قد أحسن هذا الرجل فهل لك أن نصله؟ وساق الكلام كما مر هذا ولا يخفى أن هذه الصلة من آل الرسول للقائد إنما كانت قبل وصوله من المدينة. وقد يستفاد من رواية أبي مخنف أن هذه الصلة كانت بعد وصولهم إلى المدينة وذلك حيث قال فلما أراد القائد الرجوع أعطوه المال والثياب الذي أعطاهم إياها يزيد وقالوا لو نملك شيئا لدفعناه إليك بارك الله لك فيه. فقال ما أقبل شيئا وما فعلت ذلك إلا والمنة علي ولكن هذه الطريقة واسعة وقد استغنيتم عن القرب فادفعوها إلي. فدفعوها إليه وودعهم وسار إلى الشام.
قال أبو مخنف إنه قد روي إن آل الرسول قد أقاموا المأتم عند قبر الحسين عليه السلام 3 أيام فلما كان اليوم الرابع توجهوا نحو المدينة ثم لما أرادوا الرحيل وجاءوا بالجمال للنساء صاحت رقية بنت الحسين عليهما السلام بالنساء ألرجعن إلى قبر أبي لنودعه؟ فرجعنا إليه ودرن حوله فاحتضنت القبر الشريف وبكت بكاء شديدا حتى غشي عليها. فلما أفاقت جعلت تنشد وتقول رحلنا يا أبي بالرغم منا ألا فانظر إلى ما حل فينا ألا يا كربلاء أودعت جسما بلا غسل ولا كفن دفينا ألا يا كربلاء أودعت نورا لبار الخلق ضرا أجمعينا ألا يا كربلاء أودعت كنزا وذخرا وذخر القاصدين الزائرين. قال السيد في الملهوف قال الراوي ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة. قال بشير بن جبلم فلما قربنا من المدينة نزل علي بن الحسين عليهما السلام فحط رحله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال يا بشير رحم الله أباك لقد كان شاعرا فهل تقدر على شيء منه؟ فقلت بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر. قال فادخل المدينة وانع أبا عبد الله الحسين. قال بشير فركبت فرسي وركبت حتى دخلت المدينة فلما بلغت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بشير بن جذلة
مولى علي بن الحسين
فلما بلغت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت أقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأجمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار يا أهل يثرب شيخكم وإمامكم هل فيكم أحد عليه يغار؟ قال ثم قلت هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم وأنا رسوله إليكم وأعرفكم مكانه. قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا معجوبة إلا وبرزت من خدورهن مكشوفة شعورهن مخمشة وجوههن ضاربات خدودهن يدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور فلم أر باكيا ولا باكية أكثر من ذلك اليوم ولا يوما أمر على المسلمين منه. وسمعت جارية تبكي وتنوح على الحسين وتقول نعى سيدي ناع نعاه فأوجعا وأمر بني ناع نعاه فأفجعا أعيني يجودا بالمدامع واسكبا وجودا بدمع بعدد دمعكما معا على من وهى عرش الجليل فزعزعا فأصبح أنف المجد والدين أجدعا على ابن نبي الله وابن وصيه وإن كان عنا شاحط الدار أشسعا. ثم قالت أيها الناعي جددت حزننا بأبي عبد الله وخدشت منا جروحا لما تندمل فمن أنت يرحمك الله؟ فقلت أنا بشير بن جدلم وجهني مولاي علي بن الحسين عليهما السلام وهو نازل في موضع كذا وكذا مع عيال أبي عبد الله الحسين ونسائه. قال فتركوني في مكاني وبادروا فضربت فرسي حتى رجعت إليهم فوجدت الناس قد أخذوا الطريق والمواضع فنزلت عن فرسي وتخطأت رقاب الناس حتى قربت من باب البسطاط وكان علي بن الحسين عليهما السلام داخلا فخرج ومعه خرقة يمسح بها دموعه وخلفه خادم ومعه كرسي فوضعه له فجلس عليه وهو لا يتمالك من العبرة فارتفعت أصوات الناس بالبكاء وكثر حنين النسوان والجواري وأقبل الناس من كل ناحية يعزونه فضجت تلك البقعة ضجة شديدة فأومأ علي بيده أن يسكتوا فسكنت فورتهم فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بارئ الخلائق أجمعين الذي بعد فارتفع على السماوات العلا وقرب فشهد النجوى نحمده على عظائم الأمور وفجائع الدهور وألم الفجائع ومضاضة اللواذع وجليل الرزء وعظيم المصائب القاطعة الكاظمة الفاتحة الجائحة. أيها القوم إن الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلة وثلمة في الإسلام عظيمة قتل أبو عبد الله وعترته وسبي نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلدان فوق عالي السنان فهذه الرزية التي لا مثلها رزية. أيها الناس فأي رجالات يسرون منكم بعد قتله أم أية عين منكم تحبس دمعها وتضن بنهمالها فلقد بكت السبع الشداد لقتله وبكت البحار بأمواجها والسماوات بأركانها والأرض بأرجائها والأشجار بأغصانها والحيتان في لجج البحار والملائكة المقربون وأهل السماوات أجمعون. أيها الناس أي قلب لا يتصدع لقتله أي قلب لا ينصدع لقتله أم أي فؤاد لا يحن إليه أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام فلا يرتاع لها. أيها الناس أصبحنا مطرودين مجردين مدودين شاسعين عن الأمصار كأننا أولاد ترك وكابل من غير جرم اجترمناه ولا مكروه ارتكبناه ولا ثلمة في الإسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هذا إلا اختلاق. فوالله لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم